تنبيه واحد، وهو ما ذكره المحقق النائمي قدس الروح، حيث أن هذا المحقق جاء في كلماته وفي كلمات مقرريه إلحاق موارد، إلحاق بعض الموارد للخروج عن محل الابتداء شرعا، دعوى أنه أنها أيضا من الخروج عن محل الابتداء شرعا لا تكوينا، وهي ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكون حرمته وممنوعيته ثابتة شرعا، حيث لا يكون مقدورا شرعا وإن كان مقدورا عقلا. كما إذا افترضنا العلم بنجاة أحد الإناءين وكان أحدهما مغصوبا على كل حال، ممنوع التصرف فيه ومحرم شرعا، هذا جعله ملحقا بموارد الامتناع العرفي الذي هو المراد بالخروج عن محل الابتداء. خاطر أم هناك الممنوعية والامتناع عقلي أو تكويني، هنا شرعي. فهنا مثلا قد يقال بأن إصالة الطهارة تجري في الطرف الآخر غير المغصوب، ولا يعارض بإصالة الطهارة أو البراءة في الطرف المغصوب، لأن هذا الطرف وإن كان من حيث النجاسة والطهارة مشكوكا، لكن على كل حال لا يجوز شربه جزما ويقينا، فلا يجري فيه هذا الأصل لكي يكون معارضا الأصل الترخيصي في هذا الطرف مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، فيجري الأصل في الطرف المشكوك غير المغصوب بلا معارض. حاله حال موارد خروج أحد الطرفين عن القدرة أو عن محل الابتداء، القدرة العقلية أو العرفية، إلا أن هذا الإلحاق في غير محله كما هو واضح، إذ تارة يفترض أن هذه الممنوعية الشرعية والحرمة الشرعية المعلومة في أحد الطرفين هي من سنخ نفس الحرمة المعلومة بالإجمال، وهي حرمة شرب النجس، كما إذا كان أحد الطرفين معلوم النجاسة لا معلوم الوصية. وأخرى يفترض أن هذه الممنوعية والحرمة الشرعية حرمة أخرى كحرمة شرب الغاسل المغصوب، حرمة التصرف في المغصوب. أما الفرض الأول في هذا الفرض ما يقوله المحقق النائمي من جريان الأصل صارة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، هذا صحيح لكن غير مربوط ببحثنا هذا، وإنما يرتبط بتنبيه تقدم فيما سبق، فإن هذا بابه باب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالحكم الذي يكون من سنخ نفس الحكم المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين تفصيلا، يدخل في بحث الانحلال الحقيقي أو الحكمي المتقدم في الأبحاث السابقة. فإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين، هذا يؤدي إلى الانحلال الحقيقي كما تقدم أو الحكمي على بعض المسالك، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا محذور. وأما الفرض الثاني أن يكون أحد الطرفين معلوم الممنوعية بمنع وحرمة أخرى غير الحكم والتكليف المعلوم بالإجمال، كما في مثال العلم بنجاسة أحدهما والعلم بغصبية واحد معين منهما، هنا حرمة الغصب غير حرمة شرب النجس، حرمتان مختلفتان. هنا العلم الإجمالي يبقى على التنجيز، العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ينجز الطرف الآخر غير المغصوب أيضا، لأن الأصل الذي يجري فيه الأصل المؤمن معارض بالأصل في الطرف المغصوب، ولا يقال أن هذا الأصل في الطرف المغصوب لا يجري بعد أن كان معلوم الحرمة كيف نجري الأصل فيه؟ فإنه يصح إجراء الأصل فيه، وذلك لأنه بهذا الأصل الذي نجريه في الطرف المغصوب لا نريد أن ننفي مطلق الحرمة، مطلق الحرمة، لكي يقال أن جامع الحرمة أو أصل الحرمة معلوم فيه ولو بملاك الغصبيات تفصيلا، بل نريد أن ننفي بهذا الأصل الحرمة الزائدة، فإن هذا الماء المغصوب لو كان نجسا أيضا كان يترتب عليه على شربه ارتكاب حرامين، لأن من يشربه حينئذ يكون قد شرب الغصب، قد تصرف في المغصوب، وهذه حرمة له لها معاقبة، وحرمة أخرى أن هذا المشروب الذي المغصوب الذي شربه نجس أيضا، بحيث لو لم يكن مغصوبا أيضا لما كان يجوز شربه من باب حرمة شرب النجس، فبإصالة الطهارة أو البراءة في المغصوب ننفي حرمة أخرى بحسب الحقيقة غير تلك الحرمة الأولى، ويكون فائدة هذا الأصل حينئذ التأمين من ناحية الحرمة الأخرى المشكوكة، فتؤمن إصالة الطهارة أو البراءة في الإناء المشكوك الطهارة المعلوم الغصبية، تؤمن وتنفي لنا الحرمة الأخرى، فتكون بهذا الاعتبار تكون الأصول المرخصة جارية فيها ويترتب عليها هذا الأثر، وهو نفي المعاقبة من ناحية الحرمة الثانية، أقول نفي العقاب الثاني، وحينئذ تقع طرفا للمعارضة مع إصالة الطهارة أو البراءة الإناء الآخر بلحاظ الحرمة الثانية والتأمين من ناحيتها ونفي العقوبة والمعاقبة عليها، تقع طرفا للمعارضة مع الأصل في الإناء الغير المغصوب المشكوك النجاسة والطهارة، لأنه يعلم إجمالا بحسب الفرض لثبوت هذه الحرمة الثانية في أحدهما، فيتعارض الأصلان ويتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي بلحاظ الطرف الآخر أيضا. إذن فتكون إصالة الطهارة في الطرف الذي يكون معلوم الممنوعية يكون جاريا، هذا بلحاظ نفسه، وقد يكون هناك آثار أخرى تترتب عليه، ويكون حينئذ هناك أثر ليس مجرد نفي الحرمة الأخرى، بل هناك أثر عملي آخر يترتب في الإناء المغصوب، كما لو فرض أن هذا الإناء كان شربه مغصوبا، يعني صاحبه لا يرضى بشربه لكن يرضى مثلا بالتوضي به، أو كان له ملاقي لاقت يدنا مع هذا الماء، فإنه حينئذ إصالة الطهارة في الماء المغصوب له أثر فعلي زائدا على نفي الحرمة الثانية للشرب، له أثر عملي فعلي وهو تجويز الوضوء به حينئذ. فائدة إصالة الطهارة في مثل هذا الماء حينئذ جواز الوضوء به، لأن المفروض أن الوضوء به ليس مغصوبا، أي صاحبه راض بالتوضي به وإنما لا يرضى بشربه مثلا، أو إذا كان هناك ملاق معه فيكون إصالة الطهارة في أثره جواز لبس الثوب الملاقي معه مثلا في الصلاة، أو اليد التي لاقت معه في الصلاة بلا تطهير له، وهذا أثر عملي لا فقط أثر أخروي وتأميني، وهو نفي العقوبة الزائدة والتأمين من ناحية حكم زائد، بل يترتب عليه أثر عملي وهو جواز التوضي به في الصلاة أو الصلاة أو جواز الصلاة مع ملاقيه، حيث أن الماء الآخر أيضا كذلك يعلم إجمالا ببطلان أحدهما لا محالة، أو بحرمة شرب الآخر أو التوضي بالآخر أو التوضي بهذا يتعارضان ويتساقطان. هذا بناء على مسالك المشهور في باب نكتة الخروج عن محل الابتلاء، وأن الخروج عن محل الابتلاء يكون رافعا للتكليف الواقعي، وهنا الخروج عن محل الابتلاء الشرعي لا يكون رافعا للتكليف الواقعي بهذا البيان الذي بيناه ويكون موجبا لتنجيز العلم الإجمالي. نعم هنا كلام قد يرد بناء على مسلكنا المتقدم، يعني نكتة نحن بيناها في بحث الخروج عن محل الابتلاء، تلك النكتة قد يحاول شخص أن يستند إليها هنا أيضا. هناك نحن قلنا في موارد الخروج عن محل الابتلاء التكليف الواقعي فعلي، ولكن الأصل العملي الترخيصي لا يجري لا مقتضي له فيها، لأنه لا يرى عرفا تزاحم وملاك للتزاحم الحفظي في موارد خروج الفعل عن محل الابتلاء إذا كان مشكوكا، لأن المكلف بنفسه سوف يمتنع امتناعا عرفيا عن الاقتحام، فلا مزاحمة للملاك الزامي لكي يرفع المولى اليد عنه، ولا مصلحة للتسهيل هنا. هذه النكتة قد يستفاد منها هنا، فيقال أنه في المورد الذي يكون الطرف ممنوعا شرعا على كل حال بثبوت حرمة أخرى فيه، ولا يترتب عليه أثر عملي آخر كالوضوء والملاقي، نفترض أنه لا يجوز الوضوء به أيضا وأنه لا ملاقي معه، مع ذلك يقال بأن هذا الأصل لا يجري، لا يوجد إلا نفي الحرمة الأخرى، أن هذا الأصل لا يجري هنا، لأن ظاهر أدلة الترخيصات الشرعية، أدلة الترخيصات الشرعية ظاهرها إعطاء الترخيص الفعلي لا الترخيص الحيثي، إنما يقول كل شيء لك طاهر أو رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال، هذا يريد أن يعطي ترخيصا بالفعل لكي يرتكب المكلف فعلا. أما في المورد الذي نحن نعلم أنه لا يجوز الارتكاب ولو لحرمة الغصب، هنا حينما يقال هذا لك طاهر أو هذا لك حلال، هنا لا توجد حلية فعلية، لأن المكلف على كل حال يعلم لأنه لا يجوز له أن يرتكب فعلا لأنه مغصوب والغصب حرام. إذن ما فائدة كل شيء لك حلال هنا؟ فائدته أنه من ناحية النجاسة هذا حلال، من حيث النجاسة حلال، من حيث النجاسة والطهارة هذا ارتكابه يكون حلالا، وإن كان من حيث الغصبية ارتكابه حرام. فهو تحليل وترخيص ظاهري حيثي، أي من ناحية تلك الحيثية، حيثية النجاسة وحرمة شرب النجس، لا حلية بالفعل. ولهذا يقال أن على هذا الأساس يقال أن الأصول العملية لا تجري في مثل هذه الموارد، إطلاق أدلتها لا تجري لأنها ظاهرة الحلية والترخيص الفعلي لا الترخيص الحيثي، مع العلم بالمطلق بالحرمة على كل حال. وبعبارة أخرى إن شئتم قلتم أنه هنا لا كأن العرف لا يرى هنا موردا للتزاحم، لأن هنا على كل حال الإلزام فعلي ولو من ناحية من حيثية الغصب، حيث أن الإلزام يكون معلوما ومنجزا وواصلا ولو من ناحية الغصب. ففي مثل هذا المورد على كل حال الملاك اللزومي يكون موجودا وواصلا للمكلف ولو من ناحية الغصب، فلا يرى هنا حينئذ مزاحمة بين الملاك الترخيصي والملاك الإلزامي من ناحية النجاسة، لأن الملاك الترخيصي هنا على كل حال لا يمكن إعماله، ولا يمكن حتى لو كان، لأن كان هذا طاهرا واقعا، لأن هذا الملاك الترخيصي هنا لا يقتضي ترخيصا بالفعل، لأن هذا الملاك الترخيصي فيه حرمة من ناحية وإلزام من ناحية الغرب. فمثل هذا الملاك الترخيصي الذي يكون مقهورا في المورد لملاك آخر إلزامي واصل معلوم مقدم عليه وهو حرمة الغصب، لا يمكن أن يزاحم الملاك الإلزامي الآخر المشكوك وهو النجاسة، إذن فيخرج عن مقتضى التزاحم، لا مزاحمة بينه وبين الملاك الإلزامي من حيث النجاسة المحتمل، فلا يتشمله إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية. دعوى عرفية من هذا القبيل قد تدعى هنا للمنع عن إطلاق جريان الأصل الترخيصي في الطرف المعلوم حرمته بحرمة أخرى للتأمين عن العقوبة الزائدة. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، لأن نفي العقوبة الزائدة كما بينا نفي العقوبة الزائدة بنفسه أثر مهم عقلا وعقلائيا، أم عقلا مهم عقلائيا أيضا مهم. العقلاء أيضا يفهمون معنى لهذا الترخيص، وهو أن هذا الترخيص لو كان وإن كان ترخيصا حيثيا لكن فائدته نفي العقوبة الزائدة فيما إذا اقتحم المكلف هنا والتأمين من ناحيته، وهذه ثمرة عرفية واضحة ولو من جهة مركوزية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند العرف. نحن قلنا في بحث القاعدة أن هذه القاعدة وإن أنكرنا عقليتها لكن لم قبلنا عرفيتها وعقلائيتها، أنها قاعدة عقلائية. العقلاء يرون قبح العقاب بلا بيان فقاعدة مجهولة فيما بينهم أو في الموالي العرفية التي مولوياتهم ليست ذاتية ومطلقة بل مولويات محدودة. إذن هذه الثمرة وهي انتفاء العقاب الثاني والتأمين وقبح العقوبة إثبات عدم إمكان العقوبة من ناحية الفرمة الثانية، هذا المقدار أيضا مطلب يفهمه العرف ويفهم أن أدلة الترخيص إنما جيء بها الشرعي، إطلاقات أدلة الترخيصات الشرعية والأصول الترخيصية إنما جعلها الشارع من أجل التوسعة من ناحية العقوبات ومن ناحية الإلزامات الناشئة من تنجز التكاليف المشتبهة. إذن فمفاد أدلة البراءة وأدلة الطهارة ونحوها من أدلة الأصول الترخيصية شامل أيضا للترخيص الحيثي، يعني للترخيص من ناحية حكم دون حكم آخر، وليس ظهورها في الترخيص الفعلي ومن جميع الجهات لكي يقال أنه لا إطلاق لها لهذا المورد، بل إطلاق تلك الأدلة أدلة الأصول، هذا الإطلاق محكم حتى في مثل الموارد. إذن فيكون إطلاق دليل الأصل الترخيصي في المقصود لإثبات طهارته أو البراءة عن حرمة شربه من ناحية النجاسة، من ناحية حرمة شرب النجيس، هذا الإطلاق يكون تاما فيعارض مع الإطلاق في الطرف الآخر بملاك العلم الإجمالي ويتساقطان ويكون النتيجة منجزة العلم الإجمالي. إذن فموارد العلم بغصبية أحد الإناءين مثلا تفصيلا الذي يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ليست ملحقة بموارد الخروج عن محل الابتلاء، بل يكون العلم الإجمالي فيه منجزا مقتضيا لوجوب الاحتياط والاجتناب عن الطرف غير المقصود أيضا لتعارض الأصول وتساقطها فيما بين الطرفين، حتى إذا لم يكن هناك أثر فعلي آخر للطرف المقصود، كما إذا لم يكن له ملاق بالفعل أو لم يجوز التوضئ به، لم يكن التوضئ به مسموحا به، وأما إذا كان أثر فعلي كجواز الوضوء أو وجود ملاق له يراد لبسه مثلا في الصلاة فالمسألة أوضح حينئذ، فإن الترخيص هناك في ذات الملاقي أو بلحاظ جواز الوضوء ترخيص فعلي ليس حيثيا أصلا. هذا ما يرتبط بهذا التنبيه. بهذا ينتهي البحث عن التنبيه الذي عقدناه لبحث موارد خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. التنبيه الثاني عشر والذي هو من التنبيهات المهمة التي هو تطبيق من التطبيقات الفقهية لأبحاث العلم الإجمالي، بحث ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا لاقى شيء مع أحد طرفي العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة علمنا بنجاسة أحد شيئين، هنا تارة يفرض أن الملاقي يلاقي كلا الطرفين فينجس لا محالة أن أحدهما نجس، أخرى يلاقي أحد الطرفين، هذا يسمى بملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. هل هذا الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي يحكم بنجاسته؟ أو يحكم بطهارته. ما هو حكم الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي أو يحكم بطهارته لكن وجوب الاجتناب عنه، مع أنه لا يحكم بالنجاسة تحت عنوان النجاسة لكن يجب الاجتناب عنه، أو فيه تفصيله؟ طبعا البحث فيما إذا كان الملاقي لأحد الطرفين، وأما إذا وجد ملاق آخر للطرف الآخر أو نفس الملاقي لاقى الطرف الآخر هنا لا إشكال في إذا نفس الملاقي لاقى لا إشكال في النجاسة. إذا كان ملاق آخر للطرف الآخر فهذان الملاقيان يصبحان كالملاقيين، يعني أيضا يتشكل بينهما علم إجمالي كالأصلين، الفرعان كالأصلين يكونان فيه. فالبحث فيما إذا فرض أنه وجد ملاق واحد فقط لأحد الطرفين للعلم الإجمالي، هذا الملاقي الواحد لبعض أطراف العلم الإجمالي ما هو حكمه؟ لا إشكال أن هنا يتشكل ويوجد لنا علمان إجماليان، علم إجمالي بين الأصلين، بين الطرفين الأصلين أي الملاقيين، الملاقى والطرف الآخر، هذا هو العلم الإجمالي بين الأصلين. وعلم إجمالي آخر سوف يتشكل بنجاسة الملاقي الفرع هنا أو نجاسة الطرف الذي هو أصل في ذاك الطرف، ولو العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، هذا علم إجمالي آخر سوف يتشكل، إذ لو كان الطرف نجسا فهذا الملاقي ليس نجس، ولو كان الملاقى نجسا فهذا الملاقي تنجس بالملاقى، فيعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي الفارع هنا أو بنجاسة طرف الملاقى الذي هو ذاك الطرف الآخر الأصل الآخر. فهنا يتشكل علمان إجماليان، علم إجمالي بين الأصلين يعني بين الملاقى وطرفه، وعلم إجمالي بين ملاقي الملاقى وذاك الطرف طرف الملاقى. هذان العلمان الإجماليان لا بد من ملاحظتهما لنرى أنه هل يكون شيء منهما منجزا لحكم الملاقي أو لا. فإذا لم يكن شيء من العلمين صالحا لتنجيز حكم الملاقي إذن فالملاقي محكوم عليه بالطهارة، يحكم بطهارته وعدم وجوب الاجتناب. وأما إذا ثبت أن أحد هذين العلمين الإجماليين، العلم الإجمالي الأول أو العلم الإجمالي الثاني المتولد عن العلم الإجمالي الأول، أحد هذين العلمين الإجماليين إذا كان منجزا إذن فسوف يكون الملاقي يجب الاجتناب عن لا محالة، يثبت وجوب الاجتناب عنه. ومن هنا بحث الفقهاء الأصوليون هنا والفقهاء في الفقه أيضا بحثوا هذه المسألة في فروع أحكام النجاسة، أنه هنا هذان العلمان الإجماليان هل شيء منهما يكون منجزا أو كلاهما لا يكون منجزا، أو فيه تفصيل مثلا في مقام التنجيه. والمعروف أن العلم الإجمالي الأول هنا ليس منجزا، إذا كان هناك تنجيز هو في العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي يعني بسراية النجاسة إلى الملاقي أو نجاسة طرف الملاقى. وأما العلم الإجمالي بنجاسة الأصلين على كأنه فرغوا عن أنه أو اتفقوا على أنه ليس منجزا لحكم الملاقي. إذن فلا بد من البحث في مقامين، هنا مقام في العلم الإجمالي الأول وأنه هل يقتضي تنجيزا أو لا يقتضي للملاقي، ومقام ثاني في العلم الإجمالي الثاني المتولد من العلم الأول. أما البحث في المقام الأول وهو العلم الإجمالي الأول، العلم بنجاسة أحد الإناءين، هنا المشهور بينوا ضابط نكتة وضابطة كلية، قالوا وطبقوها في المقام حينئذ لإثبات عدم منجزية هذا العلم الإجمالي الأول لحكم الملاقي، قالوا العلم الإجمالي بالنجاسة التي هي موضوع للحكم التكليفي الأحكام التكليفية، أو كل علم إجمالي بموضوع، العلم الإجمالي بالموضوع إنما يكون منجزا إذا كان علما إجماليا بتمام الموضوع للحكم، أما إذا كان علما إجماليا بجزء الموضوع للحكم لا تمام الموضوع كان له جزء آخر حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي لا ينبغي أن يكون منجزا، لأنه ليس علما إجماليا بتمام الموضوع لذلك الحكم، وما لم يعلم بتمام الموضوع لا يعلم بالحكم، فلا يكون التكليف والحكم الإلزامي لا يكون معلوما إجمالا مع عدم العلم بتمام الموضوع. فنحتاج في كل علم إجمالي بموضوعات التكاليف والأحكام التكليفية أن نعلم أن يكون علمنا علما إجماليا بتمام الموضوع لا بجزء الموضوع، وحينئذ هذه النقطة الكلية واضحة، لولا العلم تمام أجزاء موضوع حكم لا يعلم بذلك الحكم، لو بقي جزء واحد من أجزاء موضوع حكم غير محرز إذن فالحكم ليس محرزا. هذه قضية من القضايا التي قياساتها معها واضحة، لا بد في العلم الإجمالي بحكم أن يعلم بتمام موضوع ذلك الحكم، أما إذا لم يعلم بتحقق تمام موضوعه بل علم بتحقق جزء موضوعه وشك في تحقق جزء موضوعه الآخر لا يكون حينئذ هنا علم بتحقق ذلك. وحينئذ هنا على هذا أساس هذه النقطة فرع وقالوا في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة، هنا هذا العلم الإجمالي قد يكون بلحاظ بعض الأحكام علما إجمالي بتمام الموضوع لذاك الحكم، وقد بلحاظ بعض الأحكام الأخرى علم إجمالي بجزء موضوع ذلك الحكم لا تمام الموضوع ذلك، ومن هنا لابد من التبعيض في الأحكام، الحكم الذي يكون العلم الإجمالي بالنجاسة علما إجماليا بتمام موضوعه لابد من تنجيزه وتفريعه يكون فعليا ويكون معلوما إجمالا فيتنجز، والبعض من الآثار التي لا يكون هذا العلم الإجمالي بالنجاسة علما إجماليا بتمام موضوعه بل بجزء موضوعه لا يتنجس. إذا كان الإناءان مائين العلم بالنجاسة في أحدهما علم إجمالي بتمام الموضوع لحرمة الشرب، لأن حرمة الشرب أو حرمة الوضوء به بالماء هذه الحرمة حرمة الشرب أو حرمة الوضوء تمام الموضوع في أن يكون الماء نجسا، قد علمنا بهذا الموضوع أن أحد الماءين يكون نجسا، تمام موضوع جواز الوضوء أو حرمة الوضوء أو حرمة الشرب أن يكون الماء نجسا، وقد علمنا بأن أحد الماءين يكون نجسا، إذن فقد علمنا بتمام الموضوع لهذا الحكم وهو حرمة الشرب أو حرمة الوضوء، فهذا الحكم الإلزامي هذا التكليف وهو حرمة الشرب والوضوء يترتب في المقام جزما ويتنجز، لأن علمنا الإجمالي بالنجاسة لأحد الإناءين علم إجمالي بتمام الموضوع وهذا حكم. يوجد حكم آخر وهو الحكم مثلا الحكم لو فرض أن من شرب نجسا كان حكمه، إذا كان النجس مثلا خمرا كان حكمه إجراء الحد عليه، أو إذا كان غير خمر حكمه التعزير عليه، مثلا المكلف الذي شرب أحد هذين الإناءين الذين علم إجمالا أن واحدا منهما خمر، العلم الإجمالي بأن واحدا منهما خمر هذا لا يحقق العلم بوجوب الحد على هذا الذي شرب أحدهما، لأن هذا الذي شرب أحدهما لا يحرز أنه شرب ما هو خمر واقعا، ارتكب شيئا محرما هذا المقدار يقيني، لكن هذا الذي ارتكبه هل هو خمر أو ليس خمرا هذا ليس محرزا، إذ لعل ما ارتكبه لم يكن هو شرب الخمر، إذن موضوع شرب الخمر موضوع الحد الذي هو شارب الخمر هنا بالعلم الإجمالي بنجاسة أو بخمرية أحد الإناءين لا يحرز، لأنه وجود الخمر خارجا وحده لا يكفي هذا جزء الموضوع، الجزء الآخر بالموضوع أن يشرب هذا المكلف الذي يراد إجراء الحد عليه أن يشرب ذلك الخمر. يعني يوجد خمر في الخارج وأن يشربه المكلف، يوجد خمر معلوم شربه المكلف مجهول، لأن الذي شربه قد لا يكون هو الخمر، قد يكون ذاك الذي لم يكن خمر. إذن فليس العلم الإجمالي بخمرية أحد الإناءين هنا علما إجماليا بتمام الموضوع لوجوب الحد، إجراء الحد على الشارب، ما لم يحرز الجزء الثاني وهو أن هذا الخمر الموجود في الخارج قد شربه هذا المكلف. كذلك الحال بلحاظ الملاقي، حكم الملاقي، الملاقي الذي اليد أو الثوب حينما لاقى مع أحد الطرفين، هذا الملاقي حكم الملاقي وهو وجوب الاجتناب مثلا، أو حرمة لبسه في الصلاة، وجوب حرمة لبسه إذا كان ملبوسا، وجوب الاجتناب عن أكله وشربه إذا كان مأكولا أو مشروبا، هذا أيضا هذا الحكم الشرعي موضوعه مركب من جزئين، أن يكون نجس في الخارج وأن يلاقي هذا الملاقي مع ذلك النجاسة ذلك النجس. يوجد نجس في البين هذا معلوم، أما أن الملاقي لاقى مع ذاك النجس هذا مشكوك. فالجزء الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي وهو كون الملاقي قد لاقى مع ذاك النجس المعلوم في البين، معلوم وجوده، هذا الجزء الثاني يكون مشكوكا بحسب الحقيقة. فإذا كان مشكوكا فهذا الأثر لا يترتب. إذن فبلحاظ هذا الأثر وهو وجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس، وجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس أثر مترتب على موضوع مركب من جزئين بالتحليل، أن يوجد نجس وأن يلاقي ذاك الملاقي مع هذا النجس. يوجد نجس في البين هذا موجود معلوم، لكن الملاقي لاقى هذا النجس هذا غير محرز بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ما لم يحرز أن هذا الملاقي لاقى مع ذاك النجس. إذن فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا يكون علما إجماليا بتمام الموضوع لحكم الملاقي للنجس. ملاقي النجس يجب الاجتناب عن، موضوعه مركب من جزئين، أن يكون نجس وأن يلاقي هذا الملاقي مع ذاك النجس، والجزء الثاني هنا غير محرز بالعلم الإجمالي الأول، لا يكون العلم الإجمالي الأول محرزا لهذا الجزء الثاني ليكون مقتضيا لوجوب الاجتناب عن الملاقي. فهنا هذا النجس المعلوم في البين في أحد الإناءين العلم به علم بتمام الموضوع لحرمة شرب نفسه وحرمة الوضوء به إذا كان مائين، لكن ليس علما بتمام الموضوع بلحاظ حكم ملاقي، لأن ملاقي لم يحرز، الذي أحرز أحرز الملاقات مع أحد الإناءين، وهذا لا يكفي في ترتيب هذا الأثر وهو وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس، إذ لا بد من إحراز أن هذا الملاقي ملاقي للنجس وهذا غير محرز. فالموضوع الحكم هنا غير محرز بلحاظ الملاقي، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي مقتضيا لحكم لحاظ الملاقي لأحد الطرفين. فنبعض في الآثار، آثار النجس هنا الأحكام الشرعية بعضنا فيها، حرمة الشرب بنفس النجس المعلوم بالإجمال أو يعني للطرفين، حرمة الشرب وحرمة الوضوء هذا يكون العلم الإجمالي منجزا له، لكن وجوب الاجتناب عن ملاقيه لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا له. وقد يكون هذا العلم الإجمالي لا يكون علما إجماليا بلحاظ حتى الأثر الأول، لا فقط بلحاظ الأثر الثاني لا يكون علما بتمام الموضوع، لا يكون علما بتمام الموضوع بلحاظ الأثر الأول أيضا، بلحاظ أي أثر، كما إذا فرض أن الطرفين لم يكونا مائعين ولا لا ملبوس ولا مشروب ولا ماء، لو علمنا بنجاسة أحد الدرهمين مثلا والدرهم لا يلبس في الصلاة ولا أيضا شيء ماء يتوضأ به ولا شيء يؤكل، فلا يوجد هنا حينئذ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين ليس علما بموضوع تكليف أصلا، إذ لا جواز الشرب هنا والأكل موجود إذ لا يؤكل ليس مأكولا ومشروبا، لا التوضأ حرمة التوضأ هنا يترتب إذ ليس شيء يتوضأ به، فإذا هنا يكون بحسب الحقيقة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين لا يترتب عليه أي أثر، يعني لا يكون علما بموضوع حكم أصلا، لا حكم الأكل واللبس والوضوء ولا حكم الملاقي، ولو لاقى اليد مع أحد الدرهمين أيضا يقال بلحاظ هذا الملاقي، أيضا هذا ليس علما بتمام الموضوع لحكم الملاقي للنجس، إذ لا يحرز أن هذه اليد قد لاقت مع النجس الواقعي من الدرهمين. وقد يكون العلم الإجمالي بلحاظ طرفين ليس علما بالموضوع أصلا، بلحاظ طرف آخر يكون علما بالموضوع، كما لو علمنا إجمالا إما بنجاسة الدرهم أو نجاسة الماء، هنا العلم الإجمالي بنجاسة الدرهم أو الماء، لو كانت النجاسة في الماء إذن فيكون موضوعا لحرمة الوضوء لحرمة الشير، لو كان في الدرهم ليس موضوعا لحكم، لكن حيث أنه على أحد التقديرين ليس موضوعا لحكم، والتقدير الأول الذي يكون فيه موضوعا ليس معلوما، إذن فليس مثل هذا العلم الإجمالي أيضا منجزا، هذا ملحق بالعلم السابق، من حيث أنه شك في تحقق ما هو موضوع التكليف وهو حرمة الشرب للماء وحرمة الوضوء بهذا الماء، ولهذا يجري الأصل هنا، يجرون الأصل بلا معارض، لا يجري الأصل بالطرف الآخر، لا يترتب على الطرف على نجاسة الطرف الآخر أثره. ويلحق بهذا فرعوا على هذا الشق الأخير مثالا معروفا في الفقه، وهو أنه لو علم إجمالا بأن أحد الماءين اللذين كانا كرين قد نقص عن الكرية، لا ندري هل هذا نقص عن الكرية أو ذاك نقص عن الكرية، ثم لاقت النجاسة مع أحدهما المعين، مع واحد منهما المعين لاقت النجاسة، لكن لا ندري هل هذا هو الذي نقص عن الكرية إذن فقد تنجس، أو هو الذي باق على كريته فلا يتنجس. هنا العلم الإجمالي بنقصان الكرية في أحدهما كالعلم الإجمالي بنجاسة الماء أو الدرهم، ليس علما إجماليا بالتكليف بتمام موضوع التكليف، لأن لا يعلم أن ما لاقى مع النجاسة نقص عن الكر، التكليف بحرمة الوضوء به حرمة الشر يترتب على أن على موضوع مركب من جزئين، أن يلاقي مع النجس الماء وأن يكون دون الكر، يلاقي مع النجس هذا الماء هذا محرزا، لكن هو دون الكر ليس محرزا، فلا يكون بحسب الحقيقة هذا العلم الإجمالي علما بتحقق موضوع التكليف بحرمة الشرب والوضوء بهذا الماء المعلوم ملاقاته مع النجاسة. وحينئذ استصحاب الكرية، قالوا استصحاب الكرية في هذا الماء يجري ويثبت بقاءه على الطهارة، استصحاب الكرية، لا الكرية أحسن موضوعي، أصل الموضوعية تقدم على أصل الحكمي، استصحاب الكرية يجري ويثبت طهارة هذا الماء ومطهريته وجواز الوضوء به، ولا يعارض باستصحاب بقاء الكرية في الآخر، لأن بقاء الكرية في الآخر وعدم بقائه لا يترتب عليه أثر، لأن الآخر لم يلاقي نجسا، كل يصبح الآخر كالدرهم الذي بلحاظ هذا الأثر ليس موضوعا لأصلين إذ لم يلاقي مع النجس، فيجري استصحاب الكرية هنا من دون معارض، وينحل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. إذن فدائما العلم الإجمالي إنما يكون موجبا لتنجيز أثر من الآثار إذا كان علما إجماليا بتمام موضوع ذلك الأثر، كلما كان علمنا الإجمالي علما إجماليا بتحقق تمام موضوع ذلك الأثر تنجز ذلك الأثر بهذا العلم الإجمالي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي علما إجماليا بتمام الموضوع لذلك الأثر هذا العلم الإجمالي لا يولد علما بالتكليف الفعلي، ليس علما بتمام الموضوع لحاظ ذلك الأثر، فلا بد في الوصول إلى المنجزية لأثر من الآثار أن نحرز تمام الموضوع وتمام أجزاء موضوع ذلك الأثر، نحرز تحققه حينئذ يترتب ذلك الأثر، وأما إذا لم نحرز تحققه لا يترتب ذلك الأثر. وبهذا قالوا أن العلم الإجمالي الأول، هذه الكبرى الكلية طبقوها أيضا على العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الشيئين هذا ليس علما إجماليا، ليس علما وإحرازا لتمام الموضوع لحكم الملاقي لأحد الطرفين، فإن الملاقي لأحد الطرفين وجوب الاجتناب عنه موضوعه مركب من جزئين، أن يكون نجسون وأن يلاقي هذا الملاقي مع ذاك النجس. يكون نجسون هذا معلوم، في البين أحد الدرهمين أو أحد المائين نجس، أما هذا الملاقي لاقى ذاك النجس هذا ليس محرزا، وبالعلم الإجمالي الأول لا يحرز هذا، وإذا لم يحرز هذا يبقى من حيث هذا الحكم، يبقى هذا الحكم غير ثابت غير محرز وبالتالي غير معلوم، فلا يكون منجزا، نجري فيه الأصل من هذه الناحية بلا محذورين. وسواء كان للمعلوم للنجاسة المعلومة بالإجمال بين الطرفين أثر آخر يكون العلم الإجمالي إحرازا لتمام موضوعه كما لو كان مائين بلحاظ حرمة الشرب وحرمة الوضوء، أو لم يكن حتى بلحاظ ذلك الأثر لم يكن العلم الإجمالي علما بتمام الموضوع كما لو كان درهمين أو أحدهما درهما والآخر ماء. ففي كل هذه الصور الثلاثة أو الأربعة يحكم بأن الملاقي حكمه غير منجز بهذا العلم الإجمالي، إذ ليس هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين من أصلين، ليس علما بتمام الموضوع لحكم الملاقي لحكم هذا الملاقي، إذن فنجري في الملاقي الأصل بلا محذورين. هذا البيان الذي بينه المشهور، كبرى هذه آل البيان تامة صحيحة، أنه ما لم نصل إلى علم إجمالي بما يكون تمام الموضوع للحكم هذا أمر صحيح، لا يتنجز ذلك الحكم، ما لم نحرز تحقق تمام موضوعه لكي نحرز تحققه ولو إجمالا في أحد الطرفين. الكبرى نكتة تامة واضحة، قلنا أنها قضية بديهية من دون إحراز الموضوع لا يحرز التكليف ولا يحرز الحكم، هذا من القضايا التي قياساتها معها واضحة. لكن نحن نختلف مع المشهور، يعني السيد الشهيد يختلف مع المشهور هنا في تطبيق هذه الكبرى، هذه التطبيقات التي طبقوها يناقش فيها السيد الشهيد مناقشات تطبيقية ومناقشة تطبيقية مهمة، على ضوء هذه المناقشة التطبيقية سوف يظهر منجزية العلم الإجمالي الأول، وهو العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين أو أحد المائين، أو العلم الإجمالي بنقصان أحد المائين عن الكرية، منجزية هذا العلم الإجمالي وكونه علما بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي.